بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. إخواني المستمعين، لا نزال في قراءة تفسير سورة الأحقاف، وصلنا للآية السابعة، نستمع للآيات ثم نقرأ تفسير الشيخ السعدي ونستنبط منه الفوائد. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم.
وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين كفروا للحق لما جاءهم هذا سحر مبين. أم يقولون افتراه قل إن افتريته فلا تملكون لي من الله شيئا هو أعلم بما تفيضون فيه كفى به شهيدا بيني وبينكم وهو الغفور الرحيم. قل ما كنت بدعا من الرسل وما أدري ما يفعل بي ولا بكم إن أتبع إلا ما يوحى إلي وما أنا إلا نذير مبين. قل أرأيتم إن كان من عند الله وكفرتم به وشهد شاهد من بني إسرائيل على مثله فآمن واستكبرتم إن الله لا يهدي القوم الظالمين.
قال المفسر السعدي رحمه الله: أي وإذا تتلى على المكذبين آياتنا بينات، بحيث تكون على وجه لا يمترى بها ولا يشك في وقوعها وحقها، لم تفدهم خيرا، بل قامت عليهم بذلك الحجة، ويقولون من إفكهم وافترائهم للحق لما جاءهم هذا سحر مبين، أي ظاهر لا شك فيه، وهذا من باب قلب الحقائق الذي لا يروج إلا على ضعفاء العقول، وإلا فبين الحق الذي جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم وبين السحر من المنافاة والمخالفة أعظم مما بين السماء والأرض. وكيف يقاس الحق الذي علا وارتفع ارتفاعا على الأفلاك، وفاق بضوئه ونوره نور الشمس، وقامت الأدلة الأفقية والنفسية عليه، وأقرت به، وأذعنت أولو البصائر والعقول الرزينة بالباطل الذي هو السحر الذي لا يصدر إلا من ضال ظالم خبيث النفس خبيث العمل. يقول الشيخ: وكيف يقاس الحق بالباطل الذي هو السحر الذي لا يصدر إلا من ضال ظالم خبيث النفس خبيث العمل، هو مناسب له وموافق لحاله، وهل هذا إلا من البهرجة؟ أم يقولون افتراه، أي افترى محمد هذا القرآن من عند نفسه فليس من عند الله. قل لهم: إن افتريته الله علي قادر وبما تفيضون فيه عالم، فكيف لم يعاقبني على افتراء الذي زعمتم؟ فهل تملكون لي من الله شيئا؟ إن أرادني الله بضر أو أرادني برحمة كفى به شهيدا بيني وبينكم، فلو كنت متقولا عليه لأخذ مني باليمين ولعاقبني عقابا يراه كل أحد، لأن هذا أعظم أنواع الافتراء لو كنت متقولا. ثم دعاهم إلى التوبة مع ما صدر منهم من معاندة الحق ومخاصمته، فقال: وهو الغفور الرحيم، أي فتوبوا إليه وأقلعوا عما أنتم فيه، يغفر لكم ذنوبكم ويرحمكم فيوفقكم للخير ويثيبكم جزيل الأجر. قل: ما كنت بدعا من الرسل، أي لست بأول رسول جاءكم حتى تستغربوا رسالتي وتستنكروا دعوتي، فقد تقدم من الرسل والأنبياء من وافقت دعوتي دعوتهم، فلأي شيء تنكرون رسالتي؟ وما أدري ما يفعل بي ولا بكم، أي لست إلا بشرا، ليس بيدي من الأمر شيء، والله تعالى هو المتصرف بي وبكم، الحاكم علي وعليكم، ولست آتي بالشيء من عندي، وما أنا إلا نذير مبين. فإن قبلتم رسالتي وأجبتم دعوتي فهو حظكم ونصيبكم في الدنيا والآخرة، وإن رددتم ذلك علي فحسابكم على الله، وقد أنذرتكم، ومن أنذر فقد أعذر. قل: أرأيتم إن كان من عند الله وكفرتم به وشهد شاهد من بني إسرائيل على مثله فآمن واستكبرتم، أي أخبروني لو كان هذا القرآن من عند الله، وشهد على صحته الموفقون من أهل الكتاب الذين عندهم من الحق ما يعرفون أنه الحق فآمنوا به واهتدوا، فتطابقت أنباء الأنبياء وأتباعهم النبلاء، واستكبرتم أيها الجهلاء الأغبياء، فهل هذا إلا أعظم الظلم وأشد الكفر؟ إن الله لا يهدي القوم الظالمين. ومن الظلم الاستكبار عن الحق بعد التمكن منه.
أقول: من الفوائد التي دل عليها الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي في تفسيره لهذه الآيات، أولا، الفائدة الأولى، حال أهل الزيغ والانحراف في قلبهم الحقائق، فالله سبحانه وتعالى قال: وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين كفروا للحق لما جاءهم هذا سحر مبين. وقلب الحقائق وتزييفها من سمات أهل الزيغ والانحراف، وقد ذكر الله سبحانه وتعالى حال بعضهم كما جاء في سورة البقرة: وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون، ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون. فهم في حقيقة أنفسهم أهل إفساد، ولكنهم قلبوا الإفساد، قلبوا حقيقة فعلهم وأظهروها في صورة صلاح، ولكن في الواقع الحقيقة تبقى هي هي، وهي أنهم أهل فساد وإن قلبوا الحقيقة. وتأمل إلى حديث النبي صلى الله عليه وسلم في الخمر، قال: ليشربن ناس من أمة الخمر يسمونها بغير اسمها. وهذا قلب للحقيقة، قلب للحقيقة الباطلة وجعلها في صورة مستحسنة شرعية. ومثل ذلك من يأتي إلى الشرك بالله ويجعله توحيدا، ويأتي للتوحيد ويجعله باطلا، كذلك من يأتي إلى البدع ويظهرها على أساس أنها سنة ويدعو الناس لها ويحث الناس عليها، ويأتي إلى السنن ويراها مفرقة لصف المسلمين، فهذا قلب للحقيقة. فمن سمات أهل البدع والانحراف قلب الحقائق الصحيحة الشرعية إلى أوهام. ولذلك قال المصنف رحمه الله: وهذا من باب قلب الحقائق الذي لا يروج إلا على ضعفاء العقول، وإلا فبين الحق الذي جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم وبين السحر من المنافاة والمخالفة أعظم مما بين السماء والأرض. فهذه الفائدة الأولى. فإذا أردنا أن ننظر في شيء قد خالف الأصول الشرعية عندنا لابد أن ننظر في حقيقته، ولا نغتر بترويج أهله له، خصوصا إذا كانوا أهل زيغ وانحراف. ومن أقرب ما أمثل به في وقتنا الحاضر ما يدعيه البعض من ما يسمون بقانون الجذب، ويطلقون عليه أنه مساوي للدعاء الشرعي، في حين أنه شرك ووثنية وسؤال غير الله سبحانه وتعالى. التأمل من طقوس العبادات الوثنية، وقالوا هو الخشوع. لعبة اليوغا الروحية، رياضة روحية، وجعلوها مثل التدبر لكلام الله سبحانه وتعالى، وهي عبادة وطقوس وثنية. كذلك جعلوا سؤال غير الله سبحانه وتعالى واللجوء إلى الكون وسؤاله وانتظار الإجابة منه مما دلت عليه الشريعة الإسلامية، حتى قال دجالهم لديه 100 دليل على مشروعية قانون الجذب، وهذا من باب قلب الحقائق للأسف الشديد. كذلك من الفوائد التي ذكرها المصنف رحمه الله تعالى في هذا في تفسير هذه الآيات قول الله سبحانه وتعالى في قوله أم يقولون افتراه قل إن افتريته فلا تملكون لي من الله شيئا كفى به شهيدا بيني وبينكم. الافتراء على الله عز وجل أمره عظيم وعاقبته وخيمة، فهذا الأمر يقوله النبي صلى الله عليه وسلم وهو سيد ولد آدم والذي له المكان العظمى عند الله عز وجل وله المقام المحمود، ومع ذلك يقول أم يقولون افتراه قل إن افتريته فلا تملكون لي من الله شيئا، ما بمعنى إن أرادني الله بضر أو أرادني برحمة. وهذا قد ورد في غير هذه السورة، قال تعالى في سورة الحاقة ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين فما منكم من أحد عنه حاجزين. فقوله تعالى في آية الحاقة ولو تقول علينا بعض الأقاويل كقوله في آية الأحقاف قل إن افتريته، وقوله في الحاقة فما منكم من أحد عنه حاجزين يوضحه معنى قول فلا تملكون لي من الله شيئا، لأن معنى قول فما منكم من أحد عنه حاجزين أنهم لا يقدرون على أن يحجزوا عنه، أي يدفعوا عنه عقاب الله له بالقتل ولو تقول عليه بعض الأقاويل. وذلك هو معنى قول فلا تملكون لي من الله شيئا، أي لا تقدرون على دفع عذابه عني. ونظير ذلك في المعنى قوله تعالى قل فمن يملك من الله شيئا إن أراد أن يهلك المسيح ابن مريم وأمه ومن في الأرض جميعا، وقوله تعالى ومن يرد الله فتنته فلن تملك له من الله شيئا. هذه الفائدة ذكرها الشنقيطي في كتابه أضواء البيان. كذلك نستنتج من هذا أن من افترى على الله عز وجل الكذب في شرعه ودينه فإنه معرض نفسه للعقوبة، ولأجل ذلك كان القول على الله عز وجل بغير علم من أعظم الذنوب، كما قال الله سبحانه وتعالى قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. وبين الله عز وجل أن القول عليه بغير علم من وسوسة الشيطان الذي يريد أن يحرف الناس عن الصراط المستقيم. قال الله عز وجل إنما يأمركم بالسوء، قال ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين، إنما يأمركم بالسوء والفحشاء وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. وقد ورد التهديد والوعيد من الله عز وجل لمن افترى على الله الكذب في شرعه بأن أحل ما حرم الله أو حرم ما أحل الله. قال الله عز وجل: ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون متاع قليل ولهم عذاب أليم. ولذلك على المسلم أن يحذر من الكلام في دين الله عز وجل بغير علم. وهكذا كان علماء الأمة رحمهم الله تعالى يحذرون من الفتيا ويتدافعونها حتى لا يقعوا في مثل هذا الوعيد الشديد. كذلك من الفوائد التي وردت في هذه الآيات عظم مغفرة الله سبحانه وتعالى ورحمته. فالله سبحانه وتعالى يقبل التوبة من عباده مهما عظمت ذنوبهم ومهما أوغلوا في المعاصي والذنوب وفي الفجور، إلا أن الله سبحانه وتعالى إذا تاب العبد فإن الله يفرح بتوبته ويقبل توبته ما لم يغرغر. كذلك من الفوائد التي تستنبط من هذه الآيات في قوله تعالى: أم يقولون افتراه قل إن افتريته فلا تملكون لي من الله شيئا، دلالة على صدق نبوة محمد صلى الله عليه وسلم. كيف ذلك؟ محمد صلى الله عليه وسلم دعا الناس إلى عبادة الله وأخبرهم أنه رسول الله وأنه ينزل عليه الوحي بالقرآن الكريم وتحداهم بهذا القرآن، فلو كان كاذبا وحاشاه في ذلك فلو كان كاذبا لعاجله الله بالعقوبة. وهنا مناظرة جميلة أحب أن أنقلها لكم لابن القيم في كتابه زاد المعاد، وهو يناظر بعض أو أحد علماء النصارى، واستدل بمثل ما ذكرت لكم في هذه الآية من فائدة. قال ابن القيم رحمه الله: ودار بيني وبين بعض علمائهم مناظرة في ذلك، فقلت له في أثناء الكلام: لا يتم لكم القدح في نبوة نبينا صلى الله عليه وسلم إلا بالطعن في الرب تعالى والقدح فيه ونسبته لأعظم الظلم والسفه والفساد، تعالى الله عن ذلك. فقال: كيف يلزمنا ذلك؟ قلت: بل أبلغوا من ذلك، لا يتم لكم ذلك إلا بجحوده وإنكار وجوده تعالى. وبيان ذلك أنه إذا كان محمد صلى الله عليه وسلم عندكم ليس بنبي صادق، وهو بزعمكم ملك ظالم، فقد تهيأ له أن يفتري على الله ويتقول عليه ما لم يقله، ثم يتم له ذلك ويستمر حتى يحلل ويحرم ويفرض الفرائض ويشرع الشرائع وينسخ الملل ويضرب الرقاب ويقتل أتباع الرسل وهم أهل الحق ويسبي نساءهم وأولادهم ويغنم أموالهم وديارهم، ويتم له ذلك حتى يفتح الأرض وينسب ذلك كله إلى أمر الله تعالى له به ومحبته له، والرب تعالى يشاهده وما يفعل بأهل الحق وأتباع الرسل، وهو مستمر في الافتراء عليه 23 سنة، وهو مع ذلك كله يؤيده وينصره ويعلي أمره ويمكن له من أسباب النصر الخارجة عن عادة البشر. وأعجب من ذلك أنه يجيب دعواته ويهلك أعداءه من غير فعل منه نفسه ولا سبب، بل تارة بدعائه وتارة يستأصلهم سبحانه من غير دعاء منه صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك يقضي له كل حاجة سأله إياها ويعيده كل وعد جميل، ثم ينجز له وعده على أتم الوجوه وأهنئها وأكملها، وهو عندكم في غاية الكذب والافتراء والظلم، فإنه لا أكذب ممن كذب على الله واستمر على ذلك، ولا أظلم ممن أبطل شرائع أنبيائه ورسله وسعى في رفعها من الأرض وتبديلها بما يريد هو، وقتل أولياءه وحزبه وأتباع رسله، واستمرت نصرته عليهم دائما، والله تعالى في ذلك كله يقره، ولا يأخذ منه باليمين ولا يقطع منه الوتين، وهو يخبر عن ربه أنه أوحى إليه أنه لا أظلم ممن افترى على الله كذبا أو قال أوحي إلي ولم يوحى إليه شيء، ومن قال سأنزل مثل ما أنزل الله. فيلزمكم معاشر من كذبه أحد أمرين لا بد لكم منهما: إما أن تقولوا لا صانع للعالم ولا مدبر، ولو كان للعالم صانع مدبر قدير حكيم لأخذ على يديه ولقابله أعظم مقابلة وجعله نكالا للظالمين، إذ لا يليق بالملوك غير هذا، فكيف بملك السماوات والأرض وأحكم الحاكمين؟ الثاني: نسبة الرب إلى ما لا يليق به من الجور والسفه والظلم وإضلال الخلق دائما أبد الآباد، لا بل نصرة الكاذب والتمكين له من الأرض وإجابة دعواته وقيام أمره من بعده وإعلاء كلماته دائما وإظهار دعوته والشهادة له بالنبوة قرنا بعد قرن على رؤوس الأشهاد في كل مجمع وناد، فأين هذا من فعل أحكم الحاكمين وأرحم الراحمين؟ فلقد قدحتم في رب العالمين أعظم قدح، وطعنتم فيه أشد طعن، وأنكرتموه بالكلية. ونحن لا ننكر أن كثيرا من الكذابين قام في الوجود وظهرت له شوكة، ولكن لم يتم له أمره ولم تطل مدته، بل سلط الله عليه رسله وأتباعه فمحقوا أثره وقطعوا دابره واستأصلوا شأفته. هذه سنته في عباده منذ قامت الدنيا وإلى أن يرث الأرض ومن عليها. تأملتم رحمكم الله إلى هذه الحجة العقلية من ابن القيم رحمه الله مع من ينكر نبوة محمد صلى الله عليه وسلم. يقول ابن القيم: فلما سمع مني هذا الكلام قال: معاذ الله أن نقول إنه ظالم أو كاذب، بل كل منصف من أهل الكتاب يقر بأن من سلك طريقه واقتفى أثره فهو من أهل النجاة والسعادة في الأخرى. قلت له: فكيف يكون سالك طريق الكذاب ومقتفي أثره بزعمكم من أهل النجاة والسعادة؟ فلم يجد بدا من الاعتراف برسالته، ولكن لم يرسل إليهم. تأمل معي إذا ما قال الله: وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات، ماذا فعلوا؟ قال: الذين كفروا للحق لما جاءهم هذا سحر مبين. هذا ماذا قال؟ قال: خلاص سلمنا لك، هو نبي من عند الله، لكن لم يرسل إليهم. قلت: فقد لزمك تصديقه، ولا بد، وهو قد تواترت عنه الأخبار بأنه رسول رب العالمين للناس أجمعين كتابيهم وأميهم، ودعا أهل الكتاب إلى دينه وقاتل من لم يدخل في دينه منهم حتى أقروا بالصغار والجزية، فبهت الكافر ونهض من فوره. فهذه مما يستدل به أو يستفاد من هذه الآية أن الله سبحانه وتعالى قد أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم هذا الكتاب، ولو كان النبي صلى الله عليه وسلم وحاشاه ذلك قد افتراه على الله لعاجله الله بالعقوبة، فإذ لم يعاجله الله بالعقوبة بل نصره وأثنى عليه وأيده بالمعجزات، دل على صدق نبوته صلى الله عليه وسلم وعلى صدق ما جاء به من البينات والهدى والحق المبين. كذلك من الفوائد التي ذكرها المصنف رحمه الله وهي وحدة دعوة الرسل والأنبياء. قال تعالى: قل ما كنت بدعا من الرسل. فالنبي صلى الله عليه وسلم ليس بأول رسول، بل تقدمه من الرسل والأنبياء كثر، كما قال الله سبحانه وتعالى: ولقد أرسلنا رسلا من قبلك وجعلنا لهم أزواجا وذرية، وقوله ولقد أرسلنا من قبلك رسلا إلى قومهم فجاءوهم بالبينات، وقال إن أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده، والآيات في هذا كثيرة جدا. فالأنبياء جاءوا بأمر واحد وهو توحيد الله سبحانه وتعالى وإفراده بالعبادة. وقد أشار المصنف رحمه الله تعالى إلى ذلك في تفسيره لهذه الآيات. الفائدة التالية أن الله سبحانه وتعالى قد ذكر أن هذا القرآن من عنده، وقد استدل على صحته في جدال أهل الباطل من أهل الكتاب بأنه قد شهد شاهد من بني إسرائيل على صدق هذا الكتاب، هذا في دلالة على أنه الحق. وقوله وشهد شاهد من بني إسرائيل على مثله، أي وهذا أسلوب من أساليب العرب كما قال الشنقيطي رحمه الله، هذه الآية الكريمة جارية على أسلوب عربي معروف وهو إطلاق المثل على الذات نفسها، كقولهم مثلك لا يفعل هذا، يعني لا ينبغي لك أن تفعله. وعلى هذا المعنى وشهد شاهد من بني إسرائيل على أن هذا القرآن وحي منزل حقا من عند الله، لا أنه شهد على شيء آخر مماثل له، ولذا قال فآمن واستكبرتم. وذكر بعض أهل التفسير أن هذا الشاهد الذي شهد بذلك هو عبد الله بن سلام رضي الله عنه، وعلى هذا فهذه الآية مدنية في سورة مكية. وقيل الشاهد موسى بن عمران عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام، وقيل غير ذلك. قال ابن كثير وشهد شاهد من بني إسرائيل على مثله، أي وقد شهدت بصدقه وصحته الكتب المتقدمة المنزلة على الأنبياء قبلي، بشرت به وأخبرت بمثل ما أخبر هذا القرآن به. ثم قال وهذا الشاهد